بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
نعم. عطى الثاني، حديث اللي بعده.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن هذه الأحاديث سيقت في هذا المقام، وذلك لبيان مسألة عقدية أدخلها علماء أهل السنة في مصنفات العقيدة، وهي مسألة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا، مخالفين بذلك الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، ممن يرون السيف وممن يرون الخروج على ولاة الأمر ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة. ولذلك هذه المسألة هي من مسائل الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه عليها كثيرا وحذر منها، حذر من الخروج وحذر من عدم السمع والطاعة. ولذلك نجد مثلا العقيدة الطحاوية التي هي محل اتفاق بين علماء الإسلام، ذكر فيها الطحاوي رحمه الله تعالى هذه المسألة، وقال بأننا نرى السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين برهم وفاجرهم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة، وهو من أئمة السلف وإمام أهل السنة، ذكر هذه المسألة، وكذلك ابنه عبد الله، وكل من صنف في مسائل الاعتقاد يذكرون هذه المسألة في أبواب العقائد، يذكرون هذه المسألة في أبواب العقائد، بل بعضهم يفتتح المصنفات العقدية بهذه المسألة، كما فعل الآجري في كتابه الشريعة حينما بين أمر الخوارج وصفات الخوارج، وبين بدعتهم وهي الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين. ولذلك هذه المسألة ينبغي التنبه لها، خاصة في وقتنا هذا التي حصل فيه فتن، وأيضا خروج على ولاة الأمور، واضطراب وشق لعصا الجماعة، وتفتيت لوحدة الأمة، وإضعاف لها، وتسليط العدو عليها، وهذا كله وشؤم هذا كله بسبب الخروج، بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدم طاعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة وأمر بالصبر ونهى عن الخروج. فلما عصى الناس الرسول عليه الصلاة والسلام جرت هذه المعصية الويلات عليهم، نسأل الله أن يقينا وإياكم الشرور والفتن. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء، يعني على المرء، على الوجوب، بمعنى يجب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث فيه جملة من المسائل: أولا، وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى، والأدلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من أكثر من وجه أمره بطاعة ولاة الأمور، ومن هذا الحديث قال: على المرء المسلم السمع والطاعة. وأيضا صح عنه أنه قال: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة فيها أيضا الأمر بالسمع والطاعة والحث على ذلك. الأمر الثاني أن طاعة ولاة الأمور أو التعامل مع ولاة الأمور على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أمرهم بما فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث مثلا يأمرونك بالصلاة، يأمرونك بالزكاة، يأمرونك بالحج، يأمرون المرأة بالحجاب، يأمرون بترك المنكرات، فهذا يجب طاعتهم فيها من جهتين: أولا كونها أوامر من الله ونواهي، يجب الاستجابة لها أولا. الأمر الثاني طاعتهم في هذا كونهم أن الله تعالى ولاهم على الناس حتى يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولذلك المرء بهذا يحقق مصالح عظيمة. فحينما يطيع ولاة الأمور في مثل هذه الطاعات ويطيعهم في اجتناب المنكرات فإنما هو يحقق أمرا عظيما. الأمر الثاني أمرهم بمعصية الله، فإذا أمروا الناس بمعصية الله كأن يجبروا الإنسان على فعل الزنا أو شرب الخمر أو كذا، فهذا لا يجوز طاعتهم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأمروا بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر المرء المسلم بمعصية فإنه لا يجوز له أن يطيع في هذه المعصية. وهذا تنبيه مهم، لأن من الناس من الجهلة من يرى بأنه لو أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع مطلقا، وهذا فعل الخوارج، هذا فعل الخوارج، وإنما لا تطيعه في هذه المعصية ويجب عليك أن تطيعه في باقي الأمور، في باقي الأمور. ولذلك تجد بعض هؤلاء الحمقى والجهلة حينما يكون عند ولي الأمر شيء من الأمر بمعصية مثلا، فتجده يرفض طاعته مطلقا وينزع يد الطاعة مطلقا. حتى نسمع بعض العبارات يقول: ليش تقولون كذا؟ فإذا ما فعلت ما كذا لا سمع لكم ولا طاعة. وهذا هو فعل الخوارج، هذا هو فعل الخوارج، فيقول: إذا ما فعلتم كذا فلا سمع لكم ولا طاعة. هذا طريقة الخوارج. أما المسلم، أما السني، أما المتبع، فيقول: لا يطيع في هذه المعصية إلا أن يجبر عليها، بحيث أنه يؤمر بها أمرا إن لم يفعل انتهى به إلى القتل، فإنه معذور في هذا لأنه في حكم المكره، كما جرى للإمام أحمد ولغيره من أئمة الإسلام. والمقصود بأنه لا طاعة في هذه المعصية فقط، وتبقى الطاعة في باقي الأمور. ولذلك مثلا نجد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مروان بن الحكم فخطب قبل صلاة العيد جذبه بثوبه فقال: غيرتم، يعني غيرتم هيئة الصلاة. فقال يقول، يرد عليه مروان فيقول له: ذاك أمر أول، يعني الناس اختلفوا، لأن الناس ما أصبحوا يجلسون لهم بعد للخطبة. فماذا فعل هذا الصحابي الجليل أبو موسى؟ ماذا فعل؟ هل خرج من الصلاة؟ لا، بقي، مع أن فيه مخالفة حاضرة أنكر عليه في هذا، ولكنه ما خرج عن الخطبة ولم يخرج عن الصلاة، وإنما أطاعه في باقي الأمور. وهذا طبعا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث، إذا أمر ولي الأمر بشيء ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، وإنما هو من الأمور المباحة التي تحقق مصالح للناس، مثل ما يتعلق بأنظمة المرور، أنظمة السير، مثل ما يتعلق بتنظيم حياة الناس أو معرفة أشخاص الناس من خلال البطاقات وغير ذلك، فهذا يجب طاعته فيها ولا يجوز معصيته، لأن هذه الطاعة هي المقصودة بالأوامر التي جاءت بطاعة ولاة الأمور: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا وضع نظام للمرور مثلا وللسير، وضع نظام للأحوال المدنية، وضع نظام للجوازات، وضع نظام لمثلا العلاقات مثلا المباحة، علاقات الناس أو ترتيب الوظائف، فهذه يجب طاعته فيها، ومن خالفه فقد وقع في الحرام، لأن بهذا يكون قد خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن الإنسان إذا كره أمرا من الأمور فإنه لا يجوز له أن يخلع يدا من طاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه ستكون أثرة بعده، قال للأنصار ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثرة ما معناها؟ إيش معنى الأثرة؟ استئثار الولاة بأمور الدنيا بالأموال بالمناصب وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا ولم يقل اخرجوا. وللأسف الشديد الآن كثير من يزعم أو يدعي بأنه من أهل السنة الآن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الخروج وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اصبروا ولم يقل اخرجوا. وهذا هو صاحب الشرع، صاحب الشرع يقول لنا إن كنا من أتباعه يقول لنا اصبروا ولم يقل اخرجوا. ولو قال اخرجوا لأطاعه الناس، أطاعه الصحابة، لكن قال اصبروا. وهذا أمر مهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على أمر يحرك الراكد ويدغدغ العواطف ويبعث على الحماسة، وهي مسائل الأموال والدنيا وكذا. ولذلك تجد أغلب الآن أمور الخوارج متجهة إلى ماذا؟ إلى توزيع الثروة، إلى الثروات، إلى الأموال، إلى المناصب. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على ذلك وقال لا تخرجوا وإنما اصبروا، ونهى عن نزع اليد يد من طاعة، نهى عن شق عصا الطاعة ونهى عن نزع اليد، وأمر بالبيعة وأمر بالصبر حتى ولو على هذا الأمر الذي يعده الناس ظلما. الأمر الآخر أن الخروج على ولاة الأمور فيه من المفاسد التي لا تحصى، ولذلك الصبر على جورهم وعلى ظلمهم إن وجد أفضل من الخروج عليه، لأن في الخروج مفاسد لا تعد ولا تحصى. وكنا نقرأ في الكتب قديما هذه الأحاديث وشروح وشروحاتها، وكنا نقرأ القصص وما كنا نتصور فعلا هذه المفاسد المترتبة على الخروج، حتى رأيناها في زماننا الآن كما تشاهدون كثير من دول العالم الإسلامي. وللأسف حينما حصل الخروج على ولاة أمورهم ترتب على ذلك من المفاسد التي لا تحصى، سفك الدماء، ذهاب الأموال، انتهاك الأعراض، زرع الكراهية بين الناس، تكريس الحقد، أصبح القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، خراب الأوطان، هلاك الحرث والنسل، ومفاسد لا تحصى نراها الآن صوتا وصورة، وقليل من يعتبر وقليل من يدكر. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. والمقصود بأن الإنسان لا بد عليه أن يكون متبعا لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، لأن الهداية في اتباعه كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذه المسألة مسألة شرعية، مسألة شرعية. ولذلك من أعظم المفاسد حينما ينصرف الناس عن العلماء ويقودهم يعني من لا يمتلك أدوات العلم الشرعي ولا الفتية، وإنما يخوض بالعواطف، هذه مسائل لا تصلح فيها العاطفة، لا بد من أهل العلم هم الذين يبينون. ولذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه في الفتنة التي يعني وقعت في عصره ثبت ثباتا عظيما وما نزع يدا من طاعة، حتى ذكر الخلال في السنة بأن فقهاء بغداد اجتمعوا عليه وقالوا لقد بلغ السيل الزبا، الأمر ما يحتمل، لأن الحاكم يعني كان يأمر بالكفر كما يقول. فالإمام أحمد رحمة الله عليه قام ينفض ثوبه ويقول الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء، حذرهم وزجرهم ونهاهم مع ما تعرض له رحمة الله عليه من الأذية والضرب والجلد، حتى كان يجرد من ثيابه ويضرب بالسياط حتى يغشى عليه ويغمى عليه، ومع ذلك ما نزع يدا من طاعة رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمقصود حتى لو كان الإنسان يكره هذا الأمر فعليه بالصبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، وإذا أمر بمعصية لا يطيع في هذه المعصية، أما في غيرها فيجب عليه أن يطيع. ولذلك نسمع بعض الحمقى وبعض العجلة في بعض البلدان الإسلامية يقول إن لم تفعلوا كذا تغيروا هذا المنكر فلا سمع لكم ولا طاعة وسنخلع البيعة. هذا كلام الخوارج، هذا لا يقوله إلا من أشرب دين الخوارج. أما أهل السنة فيسلكون مسلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون السمع والطاعة لكن في هذه لا نطيعكم فيها، أما لكم السمع والطاعة ولا يحرضون على ولاة الأمور. الأمر الآخر، أجمع أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو كان عنده شيء من الفسق أو طرأ عليه فسق أو كان ظالما، هذا إجماع أهل الإسلام، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة وفي غيره من الكتب، وبين بأن هذه عقيدة أهل الإسلام. ولذلك الصبر على هؤلاء الولاة الذين فيهم ظلم واستئثار أفضل من الخروج عليهم، ولذلك يصلى خلفهم في الجمع وفي الأعياد، ويجاهد وراءهم، يجاهد من ورائهم، بمعنى يتخذ يعني إذا أمروا بالجهاد يقاتل الناس من ورائهم، لأن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث يأتي في ضمن سياق الأحاديث الآمرة بطاعة ولاة الأمور. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني كره من أميره شيئا شرعيا، يعني وقع في منكر أو في ظلم أو صدر منه شيء من الفسق، فإنه فالواجب على المسلم أن يصبر لا أن يخرج، لا أن يخرج. ثم قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم بالشبر فيه إشارة إلى حرمة التفكير، مجرد التفكير في قضية الخروج. والشبر لا يمكن الإنسان يعني خطوته أكثر من شبر، وهذا دلالة على وجوب لزوم غرز الإمام ووجوب تقوية الإمام، وذلك بطاعته وبعدم معصيته. ثم قال: من خرج مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، ميت بكسر الميم، يعني مات على حالة جاهلية. اختلف أهل العلم في هذه الحالة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن مآله أن يموت مرتدا والعياذ بالله. واستدل أصحاب هذا القول بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الخوارج، قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فقالوا بأن الميت هنا جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخوارج لا يفلحون في نهاية الأمر. القول الثاني قالوا: ميت جاهلية، يعني يموت على ميتة أهل الجاهلية، لأنهم ما كانوا يرون السمع والطاعة، ما كانوا يرون السمع والطاعة، ولذلك يموت بغير إمام، بغير إمام. الأمر التفسير الثالث قالوا: مات ميتة جاهلية، أي مات على غير هدي من الإسلام، لأنه يكون بهذه الحالة قد أخذ من أمور الجاهلية. والله تعالى أعلم بالصواب. والمقصود بأن هذه الأحاديث ذكرها المصنف في هذا السياق للرد على الخوارج وعلى من وافق الخوارج، وأن أهل الإسلام ضمنوا هذا الأمر مصنفات العقيدة. لماذا؟ لأن أدخلوها مصنفات العقيدة لأن خالف فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فهم يرون السيف، بل حكى شيخ الإسلام أن أغلب أهل البدع يرون السيف. الواجب علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نتعلم العلم الشرعي، وأن يكون يعني جميع أحوالنا تكون قائمة على اتباع الكتاب والسنة، لا على اتباع الهوى والجهل أو تصدير الجاهلين الذين يضلون الناس فيفتونهم الفتاوى الضالة فيوقعونهم في يعني الأمور المهلكة والتي تجر على مجموع الأمة من الفساد العريض. ونحن الآن أبناء الواقع السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من لا تنفعه هذه الأحداث ولا هذه الأمور. ويجب على الناس أن يعلموا بأن هذا الأمر داخل في صميم الاعتقاد، وأن من خالفه يخشى عليه، نسأل الله السلام والعافية، يخشى عليه أن يموت على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون من أهل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والخروج كما أنه يكون بالسيف يكون أيضا باللسان، واللسان مقدم أو مقدم للسيف، يعني يخرج باللسان، وذلك بنشر العيوب والمثالب والطعن على الأئمة مثلا على أعواد المنابر أو في الصحف أو في وسائل الإعلام والتشغيب عليهم، وقد كان الصحابة والأئمة ينكرون ذلك ويعدون هذا نوعا من الخروج، نوعا من الخروج. والأحاديث الواردة في مسألة نصح الإمام كلها تكون عنده أمامه، أما من خلفه فلا. ولذلك الآن عامة الناس، أي عام من الناس، لا يرضى أحد أن يتكلم من ورائه، فكيف بإمام ولاه الله أمر الناس؟ يحتاج إلى تقوية الناس، تقوية القلوب، جمع القلوب عليه وجمع الناس عليه حتى يقوى، لأنه هو رأس الأمة، وبوجوده تتحقق مقاصد الخلق الخمسة، وهي المحافظة على الدين والعرض والمال والنفس والعقل، وبذهابه تذهب هذه المقاصد كلها أو بعضها. والمتأمل يرى بأن كلها تذهب، يذهب الدين. الآن كثير من الناس ما يستطيع يصل المسجد بسبب الفتن، ولا يستطيع يصلي أحيانا، وكثير من الناس يعني يكتب وصيته قبل أن يخرج في بعض البلدان، يرى بأنه لا يعني يتوقع في أي لحظة أنه يموت. ولا يخفاكم انتهاك الأعراض، ولا يخفاكم ذهاب الأموال، تدمير الأوطان، كل هذا بسبب الخروج، سبب معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهدوا في قراءة هذه المسألة من كتب أهل الإسلام، اعتنوا بهذا، قرأوا شروح الطحاوية، وقرأوا الشريعة للآجري، وقرأوا ما كتبه الأئمة، لا سيما مشايخنا المعاصرين مثل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، له يعني كتابات وكلام جميل في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.